قلنا أن هذا الاستدلال يتوقف على مقدمتين. الأولى إطلاق الآية لإيجاب الإنذار حتى في المورد الذي لا يحصل علم من إنذار وإخبار المنذر، والمقدمة الثانية أن هذا الإطلاق نضمه إلى إحدى نكات ثلاث فتثبت الحجية. إما نكتة أن التعبير بأداة الترجي يناسب المطلوبية والمرغوبية في التحذر والمرغوبية في التحذر، فتعين بأن يكون لزوميا إذ لا معنى لمطلوبية التحذر استحبابا. إذن فيجب التحذر في مورد الخبر والإنذار غير المفيد للعيل وهو معنى الحجية. أو نكتة أن الإنذار إذا كان مقدمة وكان التحذر غاية، فإذا وجبت المقدمة تجب غايتها لا محالة. أو بنكتة أن التحذر بنكتة أن الإنذار إذا كان واجبا حتى في المورد الذي لا يحصل للمنذر علم من هذا الإنذار، إذن يلزم إذا كان واجبا، فإذا لم يجب إذا وجب القبول والتحذر والعمل فهذا هو معنى الحجية، وإذا لم يجب القبول والتحذر والعمل مع وجوب الإنذار كان هذا الإيجاب لغوا. فلماذا يكون المولى موجبا لإنذار هذا المنذر مع أنه لا يترتب عليه أثر في حق المنذر؟ فبدلالة الاقتضاء ودفع اللغوية نستفيد بالملازمة حجية الإنذار بمعنى وجوب التحذر والعمل والقبول. وقلنا أن هناك مقامات ثلاث من البحث. المقام الأول في الإشكال على هذا الاستدلال بتقريباته الثلاثة، المقام الثاني في الإشكال على كل تقريب يعني إن شئتم قلتم أن المقام الأول في الإشكال على المقدمة الأولى والمقام المشترك بين التقريبات الثلاثة، والمقام الثاني في الإشكال على المقدمة الثانية في كل نكتة من النكات الثلاث، والمقام الثالث فيما ذكره المشهور في مقام المناقشة في الآية. أما المقام الأول فهناك ثلاث إشكالات على هذه الآية بمجموعها يتضح كيف أن هذه الآية لا دلالة فيها على الحجية لخبر الواحد. الإشكال الأول أن هذه الآية جعلت التحذر يعني العمل بالخبر بالإنذار فرق متفرعا على الإنذار، قال ينذروا لعلهم يحذرون، جعل الحذر مترتبا على الإنذار، وظاهر ترتيب شيء على شيء أنه ترتيب لوجوده لا لوجوبه، وإلا كان يصرح بل لعل أن يقال افعل الفعل الفلاني لكي يجب الفعل الفلاني لا يخلو من استهجان عرفا، لأنه لماذا لو كان هذا من شرائط الوجوب ومن شرائط الحكم لماذا يؤمر بتحقيق الوجوب موضوع الوجوب وشرط الوجوب. ومن هنا يكون جملة انظر لكي تفي بنذرك أمرا فيه استحجان أو عناية بخلاف توضأ لكي تصلي. إذن فهذا معناه أن الآية ليست في مقام تفريع وترتيب وجوب التحذر ووجوب العمل والقبول على الإنذار، بل مقتضى التحذر ومقتضى العمل مفروغ عنه، وإنما تريد أن تقول الآية بأن العمل متوقف على الإنذار كما في توضأ لكي تصلي. حينما يقول توضأ لكي تصلي مفاد هذا الكلام أن أصل لزوم الصلاة أو مطلوبية الصلاة مفروغ عنه، ليس في مقام بيان مطلوبية الصلاة، في مقام بيان أن ذاك الذي هو مطلوب ولا بد منه مثلا ذاك الشيء يتوقف على الوضوء فتوضأ لكي تحققه وتوجده. إذن فالمقدمة والعلة علة لنفس الشيء المعلول، نفس تحقق المعلول لا لإيجابه، إيجابه مفروض عنه. وهذا معناه أن هذه الآية أيضا تريد أن تجعل الإنذار من مقدمات التحذر موجدا للتحذر ولو لمزيد التحذر والتأكد في التحذر، لا أنه يقول انذروا لكي يجب التحذر، هذا خلاف الظاهر الذي أشرنا إليه. فإذا كان كذلك إذن فمقتضي التحذر ومقتضي لزوم التحذر مفروغ عنه في الآية كما في توضأ لكي تصلي. فإذا كان مفروغا عنه فلا يكون حينئذ للآية إطلاق للمورد الذي لا يجب التحذر في نفسه لجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فيكون ناظرا إلى الحالات التي تكون مقتضيات التحذر والتنجز التكليف موجودان كالشبهات قبل الفحص أو الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، والذي دائما يكون هكذا. وهذا هو أيضا ظاهر صدر الآية، فإن الآية جعلت كل هذه العناوين الثلاثة النفر والتفقه والإنذار والتحذر، كل واحدة منها رتبته على الأخرى، وهي كلها من مقدمات الوجود لا من مقدمات الوجود. النفر مقدمة للتفقه، التفقه مقدمة للتفقه في الدين، مقدمة للإنذار، لفعل الإنذار لا لإيجاب الإنذار، إيجاب الإنذار من الأول موجود، التفقه من الأول وجوبه لازمون، لا أنه بالنفر يجب قبل النفر أيضا، يجب قبل النفر أيضا، قبل النفر أيضا يجب الإنذار، يجب التفقه على الطائفة من المؤمنين. وهذه الآية من أهم الأدلة على وجوب التفقه في الدين لطائفة من المؤمنين دائما في كل عصر وزمان. إذن وجوب التبليغ، وجوب الإنذار، وجوب التعلم لأحكام الدين ليس مشروطا بالنفر، يعني بالذهاب إلى خدمة العالم الذي هو النبي أو الإمام، بل الذهاب إلى خدمة العالم والنفر إليه مقدمة وجود كوضع السلم للكون على السطح. كل هذه العناوين الثلاثة في الآية كل واحدة منها تترتب على الآخر ترتب وجود الشيء على مقدمته، لا ترتب وجوبه، وجوب إيجاده على شرط إيجابه وشرط وجوبه. إذن فكما أن النفر والتفقه والإنذار فيما بينها هذه كلها مترتبات، ترتبها من هذا السنخ، ترتب التحذر على الإنذار أيضا من نفس السنخ، بالإنذار يتحقق التحذر، لا أنه بالإنذار يجب يتحقق وجوب التحذر. هذا خلاف الظاهر ومستهجن، وخلاف الظاهر لأنه وجوب صفة للشيء لا نفس الشيء. إذن فالآية يكون ظاهرها أن مقتضى التحذر ومقتضى العمل والقبول مفروغ عنه، وإنما يريد المولى أن يرشد وأن يأمر الناس أن يحققوا هذا الشيء الذي مقتضيه تامون بتحقيق مقدماته، من مقدماته النفس، من مقدماته التفقه في الدين، من مقدماته الإنذار المتفقهين، وحينئذ يتحقق التحذر. وهذا واضح في نهاية الآية. فإذا كان هكذا مقتضى التحذر مفروغ عنه، حينئذ الآية لا يكون فيه إطلاق للمورد الذي لا يكون مقتضى للتحذر، لأنه من هذه الناحية بعد قد فرغ عنه. فالمورد الذي لا يكون فيه مقتضى للتحذر لجريان قبح العقاب بلا بيان ولو قبل الإنذار، ذاك المورد لا يكون مشمولا لإطلاق الآية، لكي نستفيد من إطلاق الآية حينئذ حجية الإنذار. واستفادة حجية الإنذار موقوف على هذا الإطلاق، لا إطلاق الآية لموارد عدم حصول العلم، فإن موارد عدم حصول العلم بالإنذار إذا كان مقتضى التحذر ثابتا فيه الآية مطلقة له لا بأس به، لكن هذا الإطلاق لا يساوق الحجية. هذا الإطلاق اللي الآن بينته يساوق الحجية، وهو إطلاق الآية لمورد لا يكون فيه مقتضى للتحذر، يعني يكون فيه قاعدة قبح العقاب بلا بيان مثلا جارية، أو الأصول المؤمنة الشرعية جارية، وهذا لا إطلاق له، لأننا قلنا أن ظاهره المفروغية عن وجود المقتضى التحذر لبيان ما يحققه وما يكون شرطا ومقدمة لإيجاده وجوده لا مقدمة لوجوده. وهذا من أفضل الأجوبة في الواقع، جواب واضح بحسب الاستظهار والذوق العرفي لفهم الظهورات العرفية، الآية واضحة في هذا المطلب. إذن فليس في الآية الإطلاق المفيد لإثبات حجية الخبر بأي نكتة من النكات الثلاثة، يعني هذا الإشكال، هذا الجواب بحسب الحقيقة يبطل أصل المقدمة الأولى التي كانت مقدمة مشتركة بين التقريبات الثلاثة. الجواب الثاني أن الآية، إذا تسمحون الإشكالات تجعلونه بعد البحث، لأن أحيانا يختلط علي البحث لكثرة نكاته الصغيرة، فأجل الإشكال إلى ما بعد البحث. الجواب الثاني أن طبعا في خصوص هذا البحث فيه نكات استظهارية يشبه بحث الفقه هذا البحث، فحينئذ النكات الصغيرة تزول ليس مطلبا واحدا. الجواب الثاني للسيد الشهيد هو أنه التعبير الوارد في الآية لينذروا قومهم، لم يرد ليخبروا قومهم، والإنذار مادة الإنذار تختلف عن الإخبار لغتان وعرفان. الإنذار عبارة عن الإخبار المخوف، الإخبار الذي فيه تخويفون، هذا هو الإنذار. ومن الواضح أن الإنذار كلما استعملت في الآيات القرآنية يراد بها الإنذار بلحاظ العقوبة والمؤاخذات الأخروية، هذا هو المراد بالإنذار. أرسلناك بشيرا ونذيرا، الإنذار بالعقاب، لعله عرفا أيضا مفهوم الإنذار ظاهر في التخويف من ناحية العقوبات والتبعات. لينذروا يعني افترضت الآية أن المخبر حينما يخبر، المتفقه في الدين حينما يخبر هؤلاء الناس يخبرهم بإخبار يكون إنذارا لهم، يعني يكون فيه تخويف. ومتى يكون الإنذار والإخبار فيه تخويف؟ حينما يكون ذلك الشيء المنذر به هو المؤاخذة والعقوبة، هذه العقوبة الأخروية. متى تكون؟ حتى يكون إنذارا، حينما يكون ذلك المورد منجزا واحتمال التكليف فيه منجزا. إذن فالتنجز أخذ في مفهوم الإنذار، فرغ عنه بدلالة مادة الإنذار في الآية. لو كان يقول ليخبروا قومهم فيحذرون، قد يكون يتصور واحد أن هذا حين في إطلاق للمورد الذي لا يكون فيه العقوبة منجزة، ولكن قال لينذروا، والإنذار لا يصدق إلا حينما يكون في ذلك المورد عقوبة، لأن الإنذار بلحاظ تخويف بلحاظ العقوبات لا بلحاظ المصالح والمفاسد، وإن كان هذا أيضا قد بمعنى من المعاني العرفانية أو المادرية دقيقة أيضا يكون فيه نحو إنذار يصدق بلحاظ، لكن هذا ليس عرفيا. وليس أيضا ظاهر الإنذار في الآيات القرآنية أيضا دائما الإشارة إلى التبعات والعقوبات الأخروية والدنيوية والهلكات التي تأتي من الله، كانت تأتي للبشرية، التي كلها من سنخ العقوبات. وهذه العقوبات فرضها إنما يعقل في مورد يكون التكليف منجزا، إذ لو لم يكن تكليف منجز لا معنى لاحتمال العقوبة، مع عدم تنجز التكليف لا احتمال العقوبة، وبالتالي لا موضوع للتخويف. فإن الإخافة التي مأخوذة في الإنذار أن الإنذار هو الخبر المخوف فرع احتمال العقوبة، واحتمال العقوبة فرع التنجز. إذن فالمقتضي للتحذر يعني تنجز التكاليف كأنه مفروغ عنه بكلمة أنذروا أيضا. فالآية تدل على أنه كلما كان هناك إنذار يعني خبر تخويفي مخوف، حينئذ أنتم يجب عليكم أن مثلا تتحذروا، وهذا حينئذ يفترض التنجز في المرتبة السابقة، فلا يمكن أن يكون دليلا على حجية هذا الإنذار، إذ لو لم يكن بقطع النظر عن الإخبار، لو لم يكن هناك احتمال للعقوبة، إذن فلا يكون الإخبار إنذارا. كيف يكون هذا الإخبار إنذارا؟ وظاهر لينذروا أن هذا إن تخويف وإخبار عن العقوبة. قد يقال أنه خب يكون هذا التخويف في طول الإخبار، إذا كان الإخبار حجة إذن فحينما يخبر هذا المخبر يتحقق موضوع العقوبة ويرتفع عدم التنجز إلى التنجز، فيكون حينئذ إخباره إنذارا. قيل في مقام الجواب أن الظاهر ظاهر الآية أنه هذا الإخبار مع قطع النظر عن نفسه إنذار، لا أنه في طول قيام نفسه يكون إنذارا. ظاهر الإنذار أن هناك شيء خوف مقتضى للخوف وهلاك وهلكة، هذه الهلكة موجودة واقعا، هذا المكلف لا يعلم بها، يأتي هذا المخبر لكي يخبره بالهلكة. ظاهر الإنذار أن الإنذار يكون أمرا، أن الهلكة التي يراد التنذير والإنذار عنها ثابتة بقطع النظر عن الإنذار، والإنذار طريق إليه، لا أن الإنذار يوجده، هذا معنى أن الإنذار أوجد الهلكة، لا أن الهلكة كانت موجودة والعقوبة كانت موجودة وجاء المخبر لكي يخبر الإنسان الذي كان مثلا لا يعلم بهذه الهلكة يخبره بذلك. إذن فظاهر الإنذار الإخبار عن هلكة كانت أو محتملة واقعا، لا هلكة تأتي من نفس الإنذار ويكون الإخبار بنحو الموضوعية محققا لتلك الهلكة. وهذا المعنى معناه أن الإخبار أصبح محققا للهلكة لا كشفا عن الهلكة. وفرق بين شيء يحقق الهلكة وشيء يكشف عن الهلكة، والإنذار يعني الإخبار عن الهلكة لا إيجاد الهلكة بالإخبار، هذا خلاف الظاهر. إذن فظاهر الآية بقرينة مادة الإنذار التي استعملت فيها أن مقتضي العقوبة موجود بغض النظر عن إخبار المخبر، لا أن أنه بإخبار المخبر يتحقق مقتضي العقوبة. فلو أريد حمل الإنذار على الإنذار على العقوبة التي توجد بحجية الخبر وفي طول الإخبار كان خلاف هذا الضبط، ولو أريد حمل الإنذار على التخويف بلحاظ الملاكات الواقعية والأحكام الواقعية مع قطع النظر عن تنجزها وعقوباتها هذا ليس إنذارا وتخويفا، لأن مجرد مخالفة المصلحة الواقعية من دون عقوبة وترتب العقوبة ليس فيه هلكة، ليس فيه خوف، ليس فيه عقوبة. نعم قد يكون هذا بالمعاني العرفانية فيه نحو أيضا خسارة للمصالح للملاكات للمقامات والمنازل، هذا بمنطق السالكين إلى الله والصديقين قد يكون أيضا نحو إنذار، إلا أن هذا على كل حال ليس هو المقصود من الآية المباركة يقينا، لأن هذا الآية للناس لعموم الناس لا لخصوص أولئك الصفوة من الناس. إذن فالآية بقرينة استعمال مادة الإنذار ظاهرة في أنها تفترض مقتضي العقوبة واحتمال العقوبة تفترضها، ويكون هذا الإخبار طريقا إليها لأنها موجد الإخبار موجد لها بحسب الحقيقة، وإلا لا يكون إنذارا، وهذا لا يكون إلا في مورد يكون الحكم منجزا، يعني موارد الشبهة المحصورة الشبهة قبل الفحص أو الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي ونحو ذلك، التي هي هذه دائما موجودة في بداية كل شريعة للناس لعموم الناس. إذن هذا الجواب أيضا يؤكد نفس ما أكده الجواب الأول من أن هذه الآية مقتضى الهلك مقتضي العقوبة والتبعة قد فرغ عن وجودها في المرتبة السابقة، لا أنها تتحقق بالإخبار ومن باب حجية الإخبار، فلا يمكن أن يستفاد من مثل هذا اللسان أن الإخبار يكون حجة وأن الهلكة تأتي في طول الإخبار، هذا مستحيل عليه، إنما يكون إنذارا إذا كان مقتضى الهلكة موجودا سابقا، فلا يمكن أن يستخرج من مثل هذا اللسان الحجية للإخبار. هذا أيضا الجواب الثاني. والجواب الثالث أن هذه الآية يوجد فيها قرينة على أنها ليست في مقام جعل الحجية، وهذه القرينة هي أنها لو كانت في مقام جعل الحجية حجية الخبر أولا لا تختص بموارد الإلزام، الخبر حجة سواء كان في مورد إلزام أو في مورد ترخيص، بينما هذه الآية فقط الخبر الإنذاري تدل على لزوم العمل والقبول له، أما الخبر الذي فيه بشارة ليس فيه إنذار، فيه ترخيص ليس فيه إلزام، ولا يكون مشمولا، لا يصدق هناك إنذاره، الإخبار بالإباحة بالاستحباب بالكراهة ليس إنذارا، مع أن موضوع لو كان النظر إلى الحجية كان ينبغي أن يجعل الموضوع أعم من الخبر الإلزامي، مع أنه جعل الموضوع الإنذار الذي لا يكون إلا في الخبر بالإخبار بالإلزام للإخبار بالترخيص. هذه نكتة أخرى أن لو كان النظر إلى الحجية حينئذ كان ولو في مورد الخبر الإلزامي كان ينبغي أن يلحظ كاشفية ذلك الإخبار والإمارة الإلزامية، وهذه الكاشفية تكون مثلا على أساس وثاقة المخبر عدالة المخبر شيء من هذا القبيل، بينما لا نجد في الآية أي إشارة إلى هذه الناحية. في أدلة الحجية الأخرى في الروايات سوف تأتي يقول فلان ثقة فخذ به ما أدى إليك فعني يؤدي، هم مطلق من ناحية أنه يؤدي الإلزام والإنذار أو يؤدي الترخيص والإباحة لأن هذا معنى الحجية، وهم مطلق من ناحية أنه وهم فيه دلالة على أنه يؤدي ويطابق الواقع لأنه ثقة لأنه صدوق لأنه لا يكذب، بينما هذه الآية فقد افترضت الإنذار، من المنذر؟ ثقة ليس ثقة، مطابق كلامه الواقع. هذه الخصوصيات التي هي المناسبة مع ملاك جعل الحجية، مع نقطة جعل الحجية، كلها مفقودة في هذه الآية. وهذا مما يؤكد أن هذه الآية أصلا ليست في مقام جعل الحجية للإخبار، إذ لو كانت في مقام جعل الحجية لعممت من الناحية الأولى، لأن ملاك الحجية لا يختص بالإلزام دون الترخيص، ولبينت النكتة أنه أخذت قيد الوثاقة مثلا في المنذر إذا كان ثقة، إذا لم يكن فاسقا، إذا لم يكن كاذبا، في قيد من قيود من هذا القبيل التي تكشف عن نظره، نظر الآية إلى الجهة الكاشفية والإمارية وجعل الحجية، كان ينبغي أن يكون فيها. بينما لا هذا موجود ولا ذات موجود. إذن فهذا اللسان أساسا ليس لسان جعل الحجية، ليس لسانا يناسب مع جعل الحجية للإخبار، إخبار حتى الإلزامي، فضلا عن الإخبار غير الإلزامي الذي لا يكون فيه، لا يصدق فيه إنذار أصلا. وإنما لو فرض استفادة شيء من هذه الآية على خلاف القاعدة مثلا، ولم نقبل الجوابين السابقين أن مقتضى التنجز مفروغ عن، وإنما يريد أن يبين مقدمة إيجاد التحذر بشكل أفضل وأداق وأشمال، إن لم نقبل ذلك فحينئذ المستفاد من هذه الآية جعل إيجاب الاحتياط، جعل إيجاب الاحتياط في موارد الأخبار الإلزامية في الشبهات الحكمية مثلا، شيء من هذا القبيل يكون، كأنه يكون بمثابة الإرشاد إلى حكم العاقل بوجوب الاحتياط، إما في الشبهات المقرونة والشبهات قبل الفحص، وهذا هو مقتضى الجوابين السابقين أيضا، ولا بأس به أن يكون من أدلة إيجاب الاحتياط في الشبهات التي فيها مقتضى التنجس في نفسه، أو يكون إرشادا إلى ذاك الحكم العقلي، أو لو جعلناه أوسع من ذاك فإرشاد إلى فتأسيس مثلا وجوب الاحتياط في مورد الخبر الإلزامي حتى في غير الشبهة المنجزة، كما لو كانت الشبهة بعد الفحص ولم تكن مقرونة بالعلم الإجمالي، وقلنا بالإطلاق في الآية مثل هذا الإنذار لأنه إنذار مثلا ولو في طول الإخبار، حينئذ غايته إثبات وجوب الاحتياط في مثل هذه الشبهة، وهذا غير الحجية المبحوث عنها. نحن نبحث عن جعل الحجية لخبر الواحد بملاك أنه خبر ثقة أو خبر عادل مثلا، وتتميم كشفه وكاشفيته، ومن دون فرق بين الإخبار بالإلزام إخباره بالترخيص ونحو ذلك. إذن بهذه الأجوبة الثلاثة يظهر أن هذه الآية لا يمكن الاستدلال بها، أضعف حتى من آية النبأ، ولا ندري كيف جعل الاستدلال بهذه الآية أوضح من الاستدلال بالآيات الأخرى. هذا المقام الأول. المقام الثاني في المناقشة في المقدمة الثانية بحسب الحقيقة، المقدمة الثانية كانت عبارة عن نكات ثلاث، كل نكتة يتشكل منها تقريب للاستدلال بهذه الآية. النكتة الأولى كانت عبارة عن هذه النكتة، أنها لعل يدل على الترجي، والترجي الحقيقي في حق الله سبحانه وتعالى محال، فيحمل على مطلق المطلوبية والمرغوبية للتحذر، وحيث أن المطلوبية والمرغوبية في باب التحذر لا يعقل أن يكون استحبابيا تارة ولزوميا أخرى، إذن لأنه إذا يوجد مقتضي للحذر من العقوبة، يعني يوجد احتمال عقوبة، فيجب التحذر، وإلا فليس بلازم أصلا حتى استحبابا، لا يحتمل العقوبة فلا موضوع للتحذر. هذا الجواب، هذه النكتة يمكن أن يجاب عليها أو يناقش فيها بمناقشتين. المناقشة الأولى أن هذا التحذر إذا أريد منه التحذر من العقوبة فهذا يؤكد ما ذكرناه في أحد الأجوبة السابقة، في الجوابين الأول والثاني من الأجوبة السابقة، من أنه يفترض أن مقتضى العقوبة موجود في نفسه، يفترض أن مقتضى العقوبة وما ينجز العقوبة بحسب الحقيقة هذا ثابت بقطع النظر عن هذا الإنذار، بقطع النظر عن هذا الإنذار يوجد تحذرون، مقتضى التحذر يعني يوجد عقوبة. التحذر إما أن يراد به التحذر عن الوقوع في المؤاخذة، أو يراد به التحذر عن الوقوع في مخالفة الحكم مع قطع نظر عن المخالف عن العقوبة. إذا أريد من التحذر يعني الاجتناب عن الوقوع في العقاب، فهذا معناه افتراض وجود احتمال العقاب بغض النظر عن هذه عن وجوب الانذار وعن هذا التحذر. وهذا يرجعنا الى ما اشرنا اليه ان هذا سوف يختص بتلك الشبهات التي يكون احتمال العقاب موجودا، وهذا لا يكون الا اذا كانت الشبهه منجزه، فلا اطلاق لها للشبهه التي لا يكون فيها تنجيز مسبق بغض النظر عن الخبر. اذا فلو حملنا التحذر على الاجتناب عن الوقوع في العقاب فيختص بموارد وجود احتمال العقاب بغض النظر عن الانذار، وهذا يختص بموارد التنجز فلا اطلاق له لغير موارد التنجز. وان كان التحذر بمعنى الاجتناب عن الوقوع في مخالفة الواقع الحكم الواقعي، التحذر بهذا المعنى والذي قلنا انه خلاف الظاهر، التحذر عن وقوع في مخالفة الواقع لو قلنا هذا هو المراد، هذا حينئذ يمكن ان ينقسم الى الى اللزومي والاستحبابي، لان الاجتناب عن مخالفه الواقع يعني الاحتياط عن الوقوع في خلاف الواقع، والاحتياط يمكن ان يكون واجبا يمكن ان يكون مستحبا. الانقسام الى الواجب المطلوب بالطلب الوجوبي والطلب الاستحبابي انما لا يعقل في الاجتناب عن العقوبه لا في الاجتناب عن المخالفه للواقع. العقوبة لا يعقل انقسامه إلى الاجتناب عن العقوبة إلى اجتناب واجب واجتناب مستحب، إذ لو لم يكن يحتمل العقوبة فلا موضوع للاجتناب، لو كان يحتمل العقوبة فيجب حينئذ الاجتناب، لأن العقوبة الإلهية لا يمكن أن يستحب التحرز عنها، لا معنى لاستحباب التحرز عن العقوبة. احتمال العقاب يعني التنجز مساوغ مع التنجز، فإذا يحتمل لا يحتمل العقوبة فلا موضوع للاجتناب، إذا يحتمل فيجب الاجتناب. فالتحذر الذي هو بمعنى الاجتناب والتجنب إذا أضفناه إلى العقوبة فعدم الانقسام إلى اللزوم والاستحباب معقول، لكن حينئذ الإطلاق لا يتم في الآية كما قلنا، يتم ما ذكر فيما سبق أن أصل فرض العقوبة واحتمال العقوبة مفروض، فلا إطلاق له لمورد لا يحتمل فيه العقوبة. وإذا كان التحذر والاجتناب بلحاظ الوقوع في مخالفة الواقع الحكم الواقعي مع قطع نظر عن العقوبة، اجتنب عن أخوك دينك فاحتط لدينك لا تقع في خلاف الواقع، اجتنب وتحذر عن الوقوع في مخالفة الواقع. الاجتناب عن الوقوع في مخالفة الواقع ينقسم إلى الاستحباب والوجوب، فإنه قد يجعل الاحتياط الوجوبي في مورده، قد يجعل الاحتياط الاستحبابي في مورده، هذا حكم شرعي بحسب الحقيقة، ولهذا يعقل جعل الاحتياط الاستحبابي في بعض الموارد، لأنه هذا ليس احتياطا عن العقوبة، العقوبة مقطوع العدم في هذه الموارد، وإنما هذا الاحتياط هو الاحتياط في أنه إنسان لا يقع في خلاف من قبيل بعض في خلاف الواقع وفي خلاف المصالح والملاكات الواقعية لبعض الأحكام المهمة حتى في أوضاعها الدنيوية بغض النظر عن عقوباتها، من قبيل ما ورد في باب الأولاد والفروج، هناك وارد روايات ظاهرها هذا المعنى، لزوم الاحتياط والتشدد، إن أمر الفروج لشديد لكذا، يوجد في بعض الروايات هذه التعبيرات، وإن من هالولاد ونحن نتشدد في ذلك، هذا اللسان يمكن أن يحمل على احتياط استحبابي في تلك الأبواب حتى في المورد الذي يوجد أصلا مؤمن، يوجد استصحابه مثلا أن هذه المرأة خلية، أن هذه المرأة ليست رحما، ليست أخته بالرضاعة، ليست كذا، لكن مع ذلك يستحب الاحتياط لأن من هالفروج من هالولاد في هالمسائل الأخرى بغض النظر عن العقوبة الأخروية يحسن الاحتياط والتجنب منها. فالحاصل التحذر يعني التجنب، والتجنب إما مضاف إلى العقوبة أو مضاف إلى نفس الحكم ومخالفة الحكم، إذا كان مضافا إلى العقوبة الأخروية فهذا صحيح لا يعقل فيه المطلوبية الاستحبابية تارة واللزومية أخرى، لأن العقوبة الأخروية كلما احتملت يجب التجنب عنها، إن هذا هو معنى التنجز، ليس معنى التنجز أنه حتما يعاقبه الله، وإنما يحتمل أن يعاقب، قد يتفضل ولا يعاقب أي أحد، فلا معنى للانقسام، لكن هذا معناه فرض مقتضى العقوبة في المرتبة السابقة، فلا إطلاق لمثل هذه الآية حينئذ لموارد عدم وجود مقتضى العقوبة بغض النظر عن الإنذار. وإذا حمل التحذر والاجتناب على الاجتناب عن مخالفة الحكم الواقعي فهذا يعقل انقسامه إلى المستحب وإلى الواجب، فلماذا يعين أن المراد
الترجي تدل على يدل على المطلوبية في حق الله سبحانه وتعالى، والمطلوبية متعينة في الوجوب.
لا، ليست متعينة،
جامع المطلوبية، جامع مطلوبية الاجتناب عن الوقوع في مخالفة الواقع والتحذر عن الوقوع في مخالفة الواقع. هذا الجواب. جواب آخر يذكره المحقق الإصفهاني هنا. المحقق الإصفهاني يقول أساسا لعل ليست أداة الترجي كما اشتهر على الألسنة، لعل أداة الترقب، ولهذا قد يستعمل في مورد الأشياء غير المرغوب فيها أصلا، مبغوضة من قبل لعلك عن بابك طردتني، لعلك مع آلفتني وجدتني آلف مجالس التوا في دعاء أبو حمزة، هناك عن بابك طردتني، ليس من المرغوب أن يطرد الإنسان من باب الله سبحانه وتعالى، لعلك، هناك معنى الترقب والاحتمال، احتمال الوقوع. والترجي أيضا من مصادق التوقع والترقب. فإذا كان هكذا أصلا لا يدل الآية، ليس فيها دلالة على مطلوبية التحذر بل ترقب التحذر. خب، هذا بهذا المقدار يمكن أن يقال، على حيث أن سياق الآية سياق الأمر بالنفر والتفقه في الدين والإنذار، يفهم أنه هذا الشيء الذي يترقبه هو التحذر، يترقبه بنحو مرغوب فيه، لا يترقبه بنحو من قبيل لعلك عن بابك طردتني. فأيضا يتم الاستدلال، إلا أن يتمم كلامه، ولعله مقصوده لبا وجدا أنه إذا كان لعل من أدوات الترقب لا أكثر، إذن فمعنى لعل، استعمال لعل في مورد، أن ذاك الذي يقع مدخول لعل وهو الشيء المترقب، هذا يحتمل تحققه وترتبه على الشيء الأول وهو الإنذار. إذا كان هكذا فالآية حينئذ مفادها أنه أنذروا قومكم لاحتمال أنهم يحذرون. قل هذا الاحتمال يكفي فيه أن يحذرون في موارد حصول العلم، فإن الإنذار لا إشكال أنه حينما يؤمرون بالإنذار ولو فردا فردا، لا مجموعا مجموعا حتى يكون تواتر، بس هو هذا فردا فردا أيضا من يصير هناك إنذار قد يحصل في بعض الموارد علم لبعض المنذري، وهذا المقدار يكفي أن يكون حينئذ هو المقصود من الترقب في هذه الآية في لعلهم يحذرون. فلا يكون فيه إطلاق حينئذ لموارد عدم حصول العلم، إذ يكفي في إشباع الترقب الدال على الترقب احتمال الوقوع، ويكفي في احتمال الوقوع احتمال حصول العلم الذي هو يحصل كثيرا من إنذار المنذرين، إذا وقع عن كل منذرين التزم بأن ينذر يقوم بواجبه الإنذاري. إذن فهذا الاستدلال بهذا الجواب الذي يذكره المحقق الإصفهاني أيضا غير تام، يعني كلام المحقق الإصفهاني كلام تام، أن لعل ليس للترجي ولا للمطلوبية، وإنما لعل للترقب، ويكفي في الترقب حصول العلم والتحذر على أساس حصول العلم، هذا يكفي في إشباع مدلول الآية من ناحية أداة الترجي أو أداة الترقب. هذا ما يرجع إلى الوجه الأول أو النقطة الأولى من النقاط الثلاثة. ما يرجع إلى النقطة الثانية من النقاط الثلاثة، من أنه إذا وجب الإنذار وجب التحذر، لأن غاية الواجب واجبة، وهذا الكلام جوابه واضح. أريد من هذا إذا وجب الإنذار وجبت غاية الإنذار، أريد ملازمة عقلية، فهو واضحة المعنى، لا ملازمة عقلية بين إيجاب شيء وإيجاب غاية ذاك الشيء. كثيرا ما يكون للغاية مقدمات أخرى، تلك المقدمات إما خارجة عن اختيار هذا المكلف أو لا يناسب أمر هذا المكلف به، فيؤمر بهذه المقدمة فقط لترتب تلك الغاية، وإن كانت تلك الغاية ليست واجبة، واجبة التحصيل من ناحية كل مقدماته. صلوا لأن الصلاة معراج كل مؤمن كل تقي، هذا ليس معنى أنه لابد أن يحقق العروج إذا كان متوقف على بعض الأمور الأخرى، أيضا يجب تحقيق تلك المقدمات الأخرى. لا يستفاد من مجرد ترتيب شيء غاية على شيء أن تلك الغاية هي مصب الوجوب، وإنما ظاهره أن الإنذار مصب الوجوب، أما ذاك قد يكون يتوقف على بعض المقدمات الأخرى التي تلك المقدمات لا مصلحة في الأمر بها، فهو أمر بتحقيق تلك الغاية من ناحية سد باب عدم هذه المقدمة، لا سد تمام أبواب العدم. فعقلا لا ملازمة بين الأمر بمقدمة وإيجاب تلك المقدمة وبين إيجاب الغاية المترتبة على تلك المقدمة إذا تحققت مقدمات أخرى لها وشروط أخرى لها، لا ملازمة عقلية بينهما. وهناك كثير من الأحكام الشرعية من هذا القبيل. يعني يكون الواجب بلحاظ الأغراض الشرعية واجب غيري مقدمي، والهدف شيء غرض آخر، إلا أن ذاك الغرض لم يؤمر به، أمر بهذا المحقق للغرض في بعض الأوقات، لأن ذاك الغرض تحقيقه لو كان يؤمر به يتوقف على بعض المقدمات التي الأخرى التي قد تكون خارج عن اختيار المكلف، أو قد تكون مثلا فيه مفسدة أو فيه مشقة الإلزام بها، فلا يؤمر إلا بتحقيق تلك الغاية من ناحية سد باب عدم هذه المقدمة وهو الإنذار. فالملازمة بين إيجاب شيئين وإيجاب الأغراض الغايات الشرعية المترتبة على الملازمة عقلا غير موجودة. الملازمة العرفية لو أريدت بدعوى أن ظاهر هذا الأمر أنه أمر طريقي إلى ذاك، حينما يقول توضأ لتصلي معناه أن الأمر بالوضوء ليس أمرا نفسيا، الأمر بذي المقدمة وهذا أمر طريقي، الأمر بالصلاة وهذا لأنه شرط في الصلاة فأمر به طريقا، فيدعى الملازمة العرفية والدلالة العرفية على أن ذاك هو الواجب. وإن شئتم قلتم أن مثل هذا اللسان لسانه الأمر الطريق الغيري، والذي يفهم من العرف أن المأمور به النفسي الحقيقي إنما هو الثاني الذي جعله مرتبا على الأول. إذن فيستفاد مطابقة كأنه لا ملازمة، يستفاد أن المأمور النفسي إنما هو الآخر وهو التحذر، وهذا مقدمة له، وأمره أمر عقلي إرشادي غيري. إذا كان هذا المدعى صحيحا في الجملة، حينما يؤمر بشيء يقول توضأ لكي تصلي، قد يستفيد العرف منه أن الواجب هو الصلاة وأن الوضوء من باب المقدمية. ضع السلم لكي تكون على السطح، معناه أن الواجب الكون على السطح، ووضع السلم أمر إرشادي غيري طريقي لا حقيقي لا نفسي، إلا أن هذا الظهور يعقل ويتم فيما إذا كان الفعلان معا فعل نفس المكلف. أما حينما يكون أحد الفعلين لمكلف والفعل الآخر لمكلف آخر، هنا لا يعقل الأمر الطريقي، هنا لابد أن يكون هذا الأمر الغيري، لابد أن يكون هذا الأمر نفسيا، لأن تكليفي غير تكليف الآخر. لا معنى لأن يكون تكليفي أمرا غيريا وتكليف الآخر أمرا نفسيا، الأمر الغيري يترشح من الأمر النفسي لنفس المكلف لا محالة. لا معنى لأن يكون الأمر النفسي متعلق بمكلف والأمر الغيري متعلق بمكلف آخر، وهذا الظهور موقوف على أن يكون الفعلان المأمور بهما أحدهما بالأمر الغيري والثاني بالأمر النفسي تكليفان لشخص واحد، لا تكليفان لشخصين، لأن الأمر الغيري لازم للأمر النفسي لا محالة. فمن لا يكون عليه أمر نفسي لا يكون عليه أمر غيري، لا يعقل أن يكون عليه أمر غيري. وفي المقام من هذا القبيل، المقام التحذر فعل المنذر والإنذار فعل المنذر، فلا معنى لأن يكون أنذروا أمرا غيريا للمنذر حتى نستفيد منه عرفا أن هذا أمر طريقي غيري، والواجب إنما هو الواجب النفسي إنما هو التحذر، لأن ذاك التحذر ليس فعل هذا المنذر، وهذا أيضا كلام صحيح وواضح. النقطة الثالثة الملازمة العقلية أيضا جوابها واضح، وهي نقطة اللغوية أيضا جوابها واضح، من أنه لا لغوية في الأمر بالإنذار مطلقا حتى في مورد عدم حصول العلم، حتى مع عدم حجية هذا الإنذار وعدم وجوب القبول للمنذر بهذا الإنذار لا يلزم من ذلك لغوية، إذ كثيرا ما يكون دائرة الوجوب أوسع من دائرة الغرض من الوجوب، وهذا موجود في أكثر الأحكام. لا يجب أن يكون المولى دائما دائرة وجوبه بقدر دائرة غرضه، في بعض الأوقات يجعل دائرة الوجوب أوسع من دائرة الغرض احتياطا وتجنيبا للناس عن الوقوع في خلاف الغرض فيجعله أوسع. مثلا في باب اللقطة جعل التعريف باللقطة سنة واجبا حتى مع اليأس عن حصول صاحبه، كما هو الفتوى المشهورة لعله، مع ذلك يجب التعريف، يجعله أوسع، لأن هذا الإنسان إذا قيل إذا لم تكن تيأس فتعرف باللقطة، كثيرا ما بسرعة ييأس فيترك التعريف، وحينئذ قد يكون مخطئ في هذا، يكون يفوت المال على صاحبه، فاحتياطا يوسع من دائرة الواجب حتى في المورد الذي قد لا يتحقق ذلك الغرض فيه، لكي يوصل المال إلى صاحبه. في باب الربا هذا موجود أن الربا، الربا الذي فيه تلك المشكلات والمضاعفات هو الربا القرضي، لكن الشرع وسع الحرمة جعله على الربا البيعي أيضا، إذ كثيرا ما بالبيع يتوصل إلى الربا. لكن ليس دائما هذا الربا البيعي فيه مفاسد الربا، خصوصا في البيوع الربوية الاعتيادية التي من بمنين، مثلا من حنطة الشعير كذا أو في الزيادة الحكمية. لكن حيث أن هذا يمكن أن يتوصل به في بعض الأحيان إلى الربا، إلى نفس نتيجة الربا، فحرم، جعل الحريم أوسع من الواقع، جعل للغرض حريما وجعل الإيجاب أوسع من ذلك الغرض الواقعي. وهذا يكون غالبا في الموارد التي، أو دائما في المورد الذي يكون التحديد والتقييد بالغرض الواقعي صعبا للمولى، بحيث لو يحدده ويعطي عنوان، هذا العنوان في مقام التطبيق يكون فيه قابل للتلاعب أو قابل للتساهل وقابل للتفويض للحكم الواقعي، من قبيل محل كلامنا من هذا القبيل. لو قال أنذروا إذا كان يحصل من إنذاركم علم، ونفترض أن واقعا المولى يريد التحذر في مورد العلم، أنذروا إذا كان يحصل من إنذاركم علم للمنذر، إذن كل إنسان يقول أنا إنذاري لا يحصل منه علم، أنا ما أنذر، لكن وأنا إنذاري لا يحصل، فلا سوف لن يتحقق هذا الشيء إلا نادرا وهو حصول العلم. بخلاف ما إذا أطلق الإيجاب قال أنذر حتى لو لم يحصل لك علم، لو لم يحصل له علم من إنذارك، حينئذ بهذا الإيجاب الموسع يتحقق كثيرا العلم. في المورد الذي يكون توسعة الإيجاب في نفسه موجبا لتحقق ذلك الغرض، أو أن التحديد والتقييد يوجب التساهل وبالتالي تفويت ذاك الغرض، في مثل هذه الموارد يجعل الوجوب أوسع من الغرض ولا يكون فيه لغوية، هذا المقدار كافي لدفع اللغو. وأي فائدة أهم من أن المولى حينما يجعل خطابه مطلقا لوجوب الإنذار يجعل إيجابه للإنذار مطلقا، سوف يتحقق العلم في أكثر الموارد أو في بعض الموارد، والذي لولا هذا الإطلاق في الإجابة لما كان يحصل، كانت تحصل تلك الموارد كانت تقل كثيرا، فلا يتحقق غرضه وهو التحذر. إذن فالنقطة الثالثة أيضا وهي اللغوية ودلالة الاقتضاء غير موجودتين. وبهذا ينتهي البحث عن المقام الأول والثاني، ويأتي المقام الثالث.